بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
في الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول.
إلى أن أننا سمعنا ونحن صغار قالوا لنا: إلى متى ستثير قضية الصفات؟ أين الجهمية؟ أين المعتزلة؟ أين الخوارج؟ مضوا، فلماذا تعيدون هذه المسائل ومع أنهم هم على فكر المعتزلة وعلى فكر الخوارج وعلى فكر الجهمية؟ تعطيل وخروج وتكفير وتفريق للصف، ولكنهم حتى يهونوا لشأن الاتجاه السلفي في العقيدة والعناية بها قالوا: هذه مسائل انتهت، لماذا تعيدونها وتحيونها؟ ولهذا طرحوا، لما طرحوا كتب محمد قطب في التوحيد في مدارسنا، طرحوا مناهج غريبة كلها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، والكلام على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم الإبداع، وهذه المسائل التي تعرفونها وليست خافية عليكم. وأثاروا قضية الإعجاز العلمي في القرآن ودندنوا حوله وكأنهم قد فتحوا فتحا، وهي مسائل يعرفها الأعرابي الذي سئل عن كيف عرف ربه فقال كلمته المشهورة: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. قال قبلها: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أن فطرة الأعراض لا يحتاج أن يدرس في مدرسة الزنداني في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتي تصرف عليها أموال طائلة في من تبرعات المسلمين ومن جيوب المسلمين، تصرف على هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي يرأسها عبد المجيد الزنداني وأمثاله، وتشرق وتغرب وكأنه قد يعني. وهذا إشغال للناس عن العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. صرف الناس بهذه البنيات الطريقة الحركية المعاصرة، الإعجاز العلمي، ما يسمى بالمنهج الإسلامي في التربية والسلوك، في تأصيل الإسلامي للعلوم، الفن الإسلامي والجغرافيا الإسلامية والطروحات التي أشغل بها الناس عن منهج السلف في الدعوة إلى الله عز وجل وحراسة العقيدة. وهذه خطة عجيبة يا أخوان، هم لمسوا أن مشايخنا أسسوا هذه البلاد على دعوة التوحيد وحرصوا على تلقين الناس كتاب التوحيد وكتب الأصول، فقالوا: كيف نصرف الشباب عن هذا الطريق السليم؟ لأن نأتي لهم بما يسمى بالمنهج الإسلامي والحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية العالمية، وأسست بهذا ندوات الشباب الإسلامي كما تعرفون، وتوجهات عجيبة وغريبة، كلها قنوات لنشر هذا الفكر. هذا الكلام مردود الذي ذكره الدكتور فيصل وباسم فيصل، بأنهم يزعمون أن الشباب هنا المتأثرون بهذا المنهج مختلفين. لا، ليسوا مختلفين. لو كانوا مختلفين يا إخوان ما ردوا فتاوى علمائهم، لو كانوا مختلفين ما خرجوا على ولاة أمورهم المسلمين المبايعين، لو كانوا مختلفين ما كانوا مختلفين عن أولئك ما ولغوا في حلقة التكفير وتجرأوا على هذه المسائل الكبار التي يعني تقشعر منها الأبدان. بل وجدنا زملاء لنا من بني جلدته ودرسوا معنا الآن يتكفروننا في مجالسهم وفي بيوتهم ويتهموننا في ديننا. أين لو كانت العقيدة السليمة ما حصل ما حصل. الذين عقيدة سليمة رجعوا يا أخوان عن هذا الأمر مرة أخرى. نعم، ومن مظاهر هذا، نعم بارك الله فيك، من مظاهر هذا ضعف الغيرة على العقيدة، كما سبق أن قلت بأن العقيدة يقولون سهلة، العقيدة ظاهرة واضحة، لماذا أنتم تشغلون أنفسكم بها؟ والعقيدة تعلم في 10 دقائق. وقال قائلهم في محاضرة في جامع الملك عبد العزيز، قال: التوحيد بسيط، الجارية تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها أين الله فتقول في السماء. الإسلام بسيط جدا والعقيدة بسيطة، نحن الذين عقدناها قلنا آية وحديث وفيه مسائل، تعقدنا العقيدة. ما رأيكم؟ هذا شاب، هذا شاب درس معنا في معهدنا وفي كلياتنا وصار داعية وكتب يعني أمورا كثيرة، وقال: أما قولنا آية وحديث وفيه مسائل هذا تعقيد للعقيدة، عقيدة بسيطة، أين الله في السماء. فانظروا كيف هذا معقول. هل هذا رجل تربى عقيدته سليمة؟ هل هذا سلفي المعتقد إخوان؟ نعم. بقي نقطة وهي الإشادة بأهل البدع. هذا دليل على ضعف العقيدة وأنها ليست سلفية. لماذا؟ إذا كان الإمام أحمد يحذر من الحارث المحاسب، وإذا كان العلماء يهجرون أهل البدع، وأبناؤنا هنا يشيدون بأهل البدع في البلاد الأخرى ويجعلونهم أئمة ومجددين ويتعامون عن علماء السنة وعلماء السلف الصالح الموجودين بين أيدينا الذين صاروا بهذه الدعوة وجددوها وحملوها، يتعامون عنهم ويشيدون بأهل البدع. هل يقال بعد هذا أنهم مختلفين؟ ليسوا مختلفين. لما حدث ما حدث من أزمة الخليج وما بعد تمايزوا، بانت الأمور. نحن لما قال علماؤنا أفتينا بكذا قلنا سمعا وطاعة، لأننا لا نشك في إخلاصهم بدينهم أولا ونعرف الفضل لأهله، وهم قالوا لا، أنتم ما تفقهون الواقع، فكيف يكونون على نفسنا؟ الحقوى وقضية أفغانستان وما حصل فيها وما يحصل الآن في الجزائر من حرب لمن عرف بأنه سلفي المعتقد، حرب ويقتلون، وقد نقلوا لي ثقات قالوا بأنهم يستبيحون دم وعرض من يخالف، بل يأخذون الفتيات التي ينضمن إليهم في هذا ويطلقونها ويأخذون من زوجها كل حتى طلاق ما يلزمها طلاق لأنه مرتد، ويأخذون نساء من مخالفهم سبايا. نفس نهج الخوارج أعادوه مرة أخرى في بلاد المسلمين. نعم يا
زيادة على هذا
شبه
مذاهب الروافض والخوارج انتعشت
بفكرة أخوان المسلمين، فقد كان الروافض يائسين من إقامة الدولة منتظرين المهدي، فنفخ فيهم أخوان المسلمين لما يعني دخلوا في تنظيمهم وتدربوا في ميادين التدريب على أيدي أخوان المسلمين تدريبات العسكرية وغيرها، يعني نفخوا في أنفسهم وفي مشاعرهم لا بد من إقامة الدولة، وقامت دولتهم، قامت دولتهم. الخوارج هادئين نايمين أراضية من دقاموا، قام هذا عبد الله بن عباد بمذهب العبادي كان يرى القعود وسماهم القعدة، حتى جاء فكر الأخوان المسلمين وتغلغل في الخوارج فحركوهم، فمذهب الأخوان المسلمين حرك البدع وحرك الرفض وحرك منهج الخوارج، الخوارج والروافض الأصلاء، وامتد هذا الفكر إلى أبناء العالم الإسلامي، فكر الروافض وفكر الخوارج وفكر الصوفية، وهم متعاونون متعاضدون في بينهم. الآن لما يكتب هؤلاء اللي يقولون سلفيون، إذا كتب الشيخ التويجري في جماعة التبليغ هل احتفى بهذه الكتابة هؤلاء السلفيون الذين التحقوا برغبة أخوان المسلمين أو برغبة القطبيين أو برغبة جماعة التبليغ، هل احتفوا بهذا الكتاب وقالوا هذا ينصر عقيدتنا فننشره لنضرب البدع وأهلها ونكف كيد أهل البدع عن بلادنا؟ كيف كان موقفهم؟ السلفي الصادق ينشر هذا الكتاب ويشترك بنياته ويوزع، وأما هؤلاء فوالله يحاربون ويشوشون.
وقفوا دون فتح يا شيخ.
ها؟
وقفوا دون فتح.
وقفوا دون فتح. وإذا كتبنا في أهل البدع والضلال أي كتاب فأول من يحاربه هؤلاء الذين يقولون إنهم التحقوا بأهل البدع ولم يتضرروا بهم، فوالله وجدناهم في الخصومة أشد من أهل البدع الأصلاء. ثم لا تنسوا ما يوجهونهم من التهم ويقذفونهم به من الافتراءات والشائعات، فصاروا والله أضر علينا من أهل البدع، ذلك لأنهم قد تأثروا فعلا في عقائدهم وفي عقولهم وفي أخلاقهم بأهل البدع، فهذه مصيبة والله. ثم إن الفصل بين العقيدة والمنهج، أنا أقول غير مرة، إن الخوارج الذين أمر رسول الله بقتلهم وقالهم شر الخلق والخليقة وشر ما تحت أديب السماء ولو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، ما كانوا كان عندهم عقائد سلفية، يعني يؤمنون بتوحيد العبادة وبتوحيد الأسماء والصفات، ما عندهم شرك، ما عندهم قبور، ما عندهم تجهم، كانوا عندهم فساد في الحاكمية مثل ما حصل للشباب الآن. اعتبر رسول الله شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم والتشريد بهم، وفعلا اتفق الصحابة على قتالهم، اختلفوا في وضعة الجمل واختلفوا في وضعة الصفين ورأوا ذلك فتنة، ولكن لما برز هؤلاء الخوارج الذين تعتبر عقيدتهم السلفية أحسن من عقائد هؤلاء الذين يتبعون سيد قطب ويتبعون الإمام حسن التبليغيين والإخوانيين، والله عقائدهم أصلا عقائد هؤلاء، وكان ضلالهم في الحاكمية، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، وسل عليهم سيفه وقتله كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله إن هؤلاء أكذب للخوارج وأشد خصومة للعقيدة السلفية وألياء من الخوارج والروافض. فلماذا يقول إنما تضررنا بأهل بلاد؟ هذا الكذب.
إضافة لما ذكر الشيخ
لما يتعلق بدولة الرافضة وإشهادتهم بهم، أذكر أن أحد الإخوان درسنا التفسير في كلية أصول الدين ويشيد بنواب صفوري صاحب الثورة الشيعية التي سبقت الخميني، صار على الشاه وفشل وأعدم، ونحن في تلك هذا الكلام عام 1398 و99، والله أنا أصدقكم القول ما ندري ما هو نواب صفوري، لكن هو يشيد به ويثني عليه بأنه ثائر إسلامي وداعي إسلامي ضد الظلم والطغيان وأن الشاه أعدمه. فلما جاءت قضية الخميني وقرأنا التاريخ وإذا ما يقولون أن ثورة الخميني نجحت لأن الظروف هي لها أحسن من ظروف نواب صفوي، درسنا فإذا نواب صفوي هو يعني أحد الرافضة، ما أدري هل كان عسكري أو كان ما أدري ما أو داعية أو، لكنه رافضي على نفس المنهج. فهذا أحد شيوخ الإخوان يدرسنا في كلية أصول الدين هذا الكلام ويثني على هذا المنهج، ولا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بكلمة، ولا يذكر مشايخنا بكلمة، ولا يقدم لنا علما نافعا، بل ما عرفنا هؤلاء يعني الثورة الخمينية ولا الإشادة بها إلا عن طريق جماعة الإخوان وصحف الإخوان بلا شك.
ذكرني هذا الواحد قال الشيخ عبد الناصر العبادي في جلسة فيها أفاد جميع الإخوان المسلمين، فقال للأسف أن الإخوان المسلمين يعني الآن يؤيدون الخميني ويمهدون لدعوتها أن تنتشر في الأرض، وأتكلم في هذا المجال. فقال واحد مؤدب من الإخوان المسلمين قال والله يا أخي لا تلوموا أبناء التوحيد عندكم في نجد يعني أيد الخميني. فقلت له أنا استعدل في الإجابة وقلت له هؤلاء الذين أيدوا الخميني ليس منطلقهم المنهج السلفي، منطلقهم منهج الإخوان المسلمين، فأنتم ربيتم أبناء التوحيد على عقيدة الإخوان المسلمين فأيدوا الخميني، أما السلفيون على منهج السلف وعلى منهج الإمام مجدها الوهاب هؤلاء والله يرون أن الخميني أخبث من الشام، وكانوا يقولون هذا قبل أن تقوم دولة الشام قبل دولة الخميني، كانوا ونعوذ بالله مستائين من حركة الخميني ويتمنوا لها الفشل، لأن الشام وإن كان علمانيا كما يقال فإنه لا مطمع له في هذه البلاد وليس له عقيدة يحملها تناسب العقيدة الإسلامية الصحيحة، لكن الخميني عنده عقيدة وعداوة شديدة للسنة وأهلها، فسوف يؤذي أهل السنة وستأتي الأخطار والكوارث على البلد القريب. والله كنا نرى هذا، والإخوان المسلمين يجادلوننا ليس من فوسهم سلفيين، ويقول الخميني ما هو شيعي، الخميني خرج من مذهب الشيعة، خرج من الشيعة ما عنده شيعة ما تشيعة ما عنده رب، والله تعالى هو يجادلون. فقلت لهم بارك الله فيكم هذا لو كان ما عنده تشيع ما عنده رب لماذا يقيم دولة للروافض؟ جادلوا. قلت أنا أسألك أنا، قلت إذا فيها أصحابة لصوص ما بلاده تحكمهم؟ قال شريرين. قلت لا، قلت رئيس هؤلاء اللصوص قال يكون أخبر. قلت هذا الخميني، هذا الخميني رافض يكون دولة للروافض وهو أشد رفضا، قبل ما نقرأ في كتبه وقبل أن نراها، ثم بعد ذلك جاءت كتبه كشف الأسرار وجاء الحكومة الإسلامية التي سماها، وفيها نعوذ بالله يقول في هذا الكتاب إن كل ذرة من ذرات الكون تخضع للإمام، وإن الأئمة بلغوا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقلنا له من أكثر أبو جهل من الخميني؟ أبو جهل إذا سألت ما خلق السماء والأرض يقول الله، أمن يملك السمع والأبصار يقول الله، ومن يدبر الأمر يقول الله. هذا يقول إن للإمام سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، هذا إمامهم الذين ذهبت قيادات الحركات الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، الحركات الإسلامية الإخوانية ذهبوا لتهنئته ومبايعته والصلاة على شهدائه، وابن أبناؤنا هنا لا يستنكرون هذا كله بل يؤيدون الخميني ويصفقون للإخوان المسلمين. فأين هي العقيدة السلفية؟ تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنيابة عن صاحب المجلس وباسم هذا الجمع الطيب نتقدم بخالص الشكر وأزكاه إلى فضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمات النيرات، وأيضا الشيخ عبد العزيز العسكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها في موازين أعمالهم يوم يلقونه. هنا أسئلة في الحقيقة كثيرة أكثرها أجاب عليها المشايخ بارك الله فيهم أثناء الكلام، وبعضها ربما يعني أجيب عليه متأخرا أثناء المداخلات. هذا سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ ربيع. قل السائل: معلوم أن الشيخ محمود شاكر قد ناصح سيد قطب في 4 مقالات سهل أقام عليه الحجة التي يستحق بها التكفير لقوله بخلق القرآن وإنكار العلو ولعنه موسى وآدم عليه السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لا نظلم إن شاء الله خصومنا مهما أمعنوا في الظلم والضلال. كانت انتقادات محمود شاكر لسيد قطب في طعنه في الصحابة، ولم يتعرض في نقده لقضية القول بخلق القرآن ولا لغيرها من القضايا. فنحن لأمانة العلم وخوفا من الله أن نقع في الظلم نبين لكم هذه الحقيقة، أن انتقاده لسيد قطب، انتقاد محمود شاكر، كان خاصا بطعنه في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكفيره لبني أمية وعدم اعترافه بإسلامهم. كان يتهمهم بالنفاق ويطعن فيهم طعنات خبيثة، فانتقده أحمد شاكر وذكر عباراته وعلق عليها وذكر فضائل هؤلاء الأصحاب. يعني مكفر بني أمية الأصحاب، يعني الأصحاب مو الدولة فقط، كل من دخل في الإسلام من بني أمية، أبو سفيان، عثمان بن سعيد الآف، ما نص على أسمائهم، لكن عمم حكمه على بني أمية عن بكرة أبيهم ولم يستثني أحدا منهم، وأن إسلامهم كان نفاقا وما دخل الإسلام في قلوبهم. فطبعا كان موقفه يعني الطعن والتشويه والسخرية لمحمود شاكر وإصراره على موقفه، وأن موقفه موقف إسلامي صحيح، وأنه دفاع عن الإسلام الذي شوهه بني أمية، ولا يمكن أن يتنازل عن رأيه هذا. فأصر على موقفه من الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تصرف شيئا من التصرف أجبر على هذا التصرف، فحدث أبا سفيان وحدث هند وحدث عمرو العاص وأبقى معاوية، والطعون التي أدارها على بني أمية أبقاها أيضا والعامة أبقاها، واستمر يطبعها الطبعة تلو الطبعة إلى أن مات، ثم تناولها بعده الإخوان المسلمون وأخوه وتولوا نشر وطبع هذه الكتب من الأعداد الاجتماعية التي طعن فيها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى فيها بالاشتراكية الغالية وكفر فيه الأمة، ثم سائر كتبه. أما قضية طعنه في نبي الله موسى وقول بخلق القرآن، فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها، فعند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وحتى يمكن عند الهنادك يعني يعرفون مقام موسى عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه نبي كريم، وما أظنهم يسخرون به كما سخر منه سيد قطب، عامله الله بما يستحق. والسلف كفروا من ينتقص نبيا من الأنبياء ولا يقبلون له عذر أبدا، فإن هذا من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس، فكيف بسيد قطب؟ فلا يشترط أن تقام عليه الحجة، الحجة في الأمور التي تخفى، أما إذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيجحده أو يخدش فيه ويسخر منه، فهذا الحجة قائمة فيها ولا تحتاج إلى من يقيم على من يخدش فيها إلى إقامة حجة. وإذا كان الشيخ الأسكر يعني تعليق تفضل.
يقول
الحجة في الأمور التي تخفى، إذا كان أمر خفيا ولو كان شركا ولو كان كفرا تقام فيه الحجة، وإذا كان أمرا معلوم من الدين بالضرورة فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، لأنه نفسه يحمل الحجة ولا يحتاج إلى من يقيمها الحجة.
يقول السائل: هل يعذر من يتبنى منهج الإخوان المسلمين والتبليغ بالجهل إذا كان من أهل هذه البلاد؟
الجهل بالجهل، لو كان هذا الذي اعتنق منهج الإخوان واعتنق منهج التبليغ وذهب يعني يدعو في الأرض هنا وهناك ولم ينكر عليه أحد
ها؟ فلن كان يضرب بيديه. أما والعلماء يصيحون في بيان هذا الباطل ونقده والتحذير منه ويصرفون بذلك ويصدرون المؤلفات التي تبين هذا الزيف، فمن بلغه هذا النقد فرفضه وهو فيه الحجج من قال الله وقال رسوله أو أعرض عنه استكبارا فإن هذا لا يعذر. وأما من لمس إلى مسامعه أي صوت ولم يقرأ ولم يسمع بأي كتاب فلعله يعذر، ولكن أظن أن أغلبهم يعني قد بلغتهم صوت الدعوة وصوت النصيحة وسمعوا بالكتب وسمعوا بالانتقادات، ولكنهم اتبعوا أهواءهم واستمروا في غيهم. هؤلاء ليسوا بمعذورين.
قل السائل: بعض الشباب يعرض عن الانتساب للسلفية ويكثر من كلمة أهل السنة وغيرها بحجة أن هذه التسمية جديدة لم نعرفها عند علمائنا، فما الرد؟
أقول: نحن نردد كلمة السلفية في خطاباتنا على السلفيين، ونعني والله في الدرجة الأولى أهل السلفيين، ولو قالوا إنهم أهل، ولو رفضوا يعني هذا اللحن إجهاد منهم، فإننا بغنى ألوفهم نقول إنكم سلفيون.
يقول الذهبي: المصلح وكان سلفيا. ويقول ابن تيمية: من انتسب إلى السلفية واعتزى إليها فإن ذلك حق. وأظن أنكر على من يمكن هذا. فيا أيها الأخوة، يا أبناء نجد الذين تهربون من السلفية وأنتم السلفيون ونشفتم السلفية، لا تقولوا لسنا سلفيين، فإن البريلوي عابد القبر والتيجاني والمرغني أهل حلول ووحدة الوجود يقول نحن أهل السنة والجماعة. فإذا سأل سائل يقول: هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ قلنا نعم. يقول: أنت بريلوي ولا ديوبندي ولا مرغني ولا تيجاني؟ إيش يفصل بيني وبين هؤلاء عباد القبور وأهل وحدة الوجود؟ هو يبدأيها أكثر مني، يقول أنت وهابي، ما يعتز عن أهل السنة والجماعة. أقول: وهابي حما نبغى كلمة وهابي، ما رضي محمد بن الوهاب ولا أبنائه، لأنها قالوها وصمة. أما كلمة السلفي فهي منسوبة إلى الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فهي تساوي أهل السنة والجماعة الخالصة. لكن هذا تنازعه، بل سبقونا إليه. الآن إذا قيل أهل السنة والجماعة ينصرف إلى الناس الأشاعرة والديوبندية والمغنية والتيجانية والنقشبندية والسهروردية، أهل الحلول أهل وحدة الوجود. فكيف أحرص على لفظ يبتزه مني هؤلاء وينازعوني فيه ويدفعوني عنه؟ الآن إذا قلت أنت سلفي يقول: لا لا، أنا من أهل السنة والجماعة. ها؟ فنحن كما اضطر أهل السنة، كان الناس مسلمين، ما في أهل السنة والجماعة ولا غيرهم. فلما يعني ظهرت هذه البدعة، الجهمية والمعتزلة اضطر أهل السنة أن يتميزوا عن هذه الفرق الضالة، ها؟ وقالوا: نحن أهل السنة والجماعة. الآن نحن اضطررنا لما تبن يعني صاروا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. فلما أقول لواحد سلفي، يجيني واحد من أمريكا، يجيني واحد من اليابان، من فين أنت؟ قال: أقول له أهل السنة والجماعة. يقول: أنت من الديوبنديين ولا من البريلويين؟ إيش أقول له بعدين؟ أقول له: لا سلفي. في النهاية ترى أقول: أنت سلفي. أليس كذلك؟ الآن حتى لو قال بعض إخواننا: لا تقولوا سلفيين، نقول لهم: والله أنتم سلفيون. إذا عرفنا أنهم سلفيون، أما إذا عرفنا أن الإخوان تبليغ نقول: لا، نقول: أنتم إخوان، أنتم تبليغ. وما إذا عرفنا أن نحارب هذه البدع والخرافات فنقول: رغم أنفك أنت سلفي. ونحن نكتب: أذكر والله السلفيين أبدأ بأهل نجد والحجاز، ثم أثني بأهل الهند وباكستان وأنصار السنة في السودان وفي مصر وفي الجزائر وفي العالم كله. الذي يعتنق المنهج السلفي الذي دار به أصحابه والتابعون ومشى عليه أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، شفتوا؟ لا، هؤلاء عندنا هم السلفيون. لا نقصد به جماعة خاصة، لكن أنا يبلغني مثلا الناس حذارين أنهم الحديث هم السلفيون، هم كذابين، هم خصوم السلفية، وناس ثانيين أيضا طالعين في الرياض يسمون أنفسهم على الحديث أو يسمون أنفسهم سلفيين ويقصرون هذا الوصف عليهم. فهؤلاء نبرأ إلى الله من تصرفاتهم. نحن يعني كتبنا وحاضرنا ونرى أن السلفية شاملة لكل المدارس السلفية في العالم من اليابان إلى أمريكا. من دان بهذا المنهج إذا كان أصحابه أحمد بن حنبل بن تيمية
وابن عبد الوهاب هذا هو السلف عندنا، ومن خالفه فهو الخلفي عن السلف. قال وكل خير في اتباع السلف وكل شر في ابتداء ما خلف.
يقول السائل: لقد فضح الله منهج السروريين على يديكم وإخوانكم السلفيين وفقكم الله، ولكن ألا تلاحظ يا شيخ العزيز أن الإخوان المسلمين ينعمون هذه الأيام براحة لا مثيل لها، حيث أن السلفيين شغلوا عنهم بالسروريين؟ نرجو الاهتمام ببيان منهج الإخوان من التحذير منهم كما فعل مع إخوانهم السروريين، وجزاكم الله خيرا.
الآن عن الإخوان المسلمين، عن إمام السروريين، وعن البنا إمام الإخوان، وعن الترابي إمام الإخوان، وعن الغزالي من أئمة الإخوان، وعن التلمساني والغنوشي كل أئمة الإخوان المسلمين. فنحن الحمد لله لم ننشغل لا بالسروريين عن الإخوان، ولا بالإخوان عن التبليغ، ولا بالتبليغ عن غيرهم من أهل البدع. مش كل هذه البدع والضلالة، لكن لما تقسم الفتنة على صدورنا ندفع أولا وبعدين نروح نهاجم الآخرين. فنحن ما شغلنا بالتبليغ عن الإخوان لا في المحاضرات ولا في الكتابات.
يسأل الأخ عن بعض المجلات مثل المجتمع والبيان، ويطلب من فضيلتكم بيان بالمجلات السلفية.
أنتم تعرفون مجلة البيان مجلة فتنة، مجلة السنة مجلة فتنة وبدع، والمجتمع مجلة بدعة وفتن نعوذ بالله. ويغنينا عن المجلات كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، كتب السنة، كتب الحديث، كتب التفسير، كل هذه تغنينا عن هذه الأشياء، بل هذه تشغلنا عنها. وعندكم مجلة البحوث العلمية، مجلة الدعوة أظنها تدور فلك الإخوان صراحة، الدعوة من زمان احتوى الإخوان، أنشأها مع الأسف محمد بن إبراهيم وأخذها الإخوان المسلمون ابتزوها، كانوا ابتزوا الجامعات شباب وغيره. هناك مجلة سلفية للإخوان في الهند، صوت الأمة، هذه مجلة سلفية، الأصالة يعني لا بأس بها. ويغني كتاب الله كما قلت لكم وسنة الرسول، وإذا بدكم تقرؤون يعني مجلة سلفية مثل هذه التي ذكرتها لكم، مجلة التوحيد أنصار السنة إن كانت بقيت على ما هي عليه وسلمت سلمت من بطش السروريين وسطوتهم، فما أدري والله ما حالها الآن. نعم، مجلة الحكمة هذه يمنية، ما رأيتها، لكن في الحكمة لها مجلة اسمها المنتدى، هذه سرورية غالية إخوانية غالية. هذه مجلة الحكمة اللندنية، أنا ما أدري من وراءها ومن هم أهلها. ها؟ إيه؟ ما رأيتها. هل هي تمثل فكر عبد الرحمن عبد الخالق الذي نحى فيه الآن منحة السروريين، أو أنه يعني بعد يعني ضربة الشيخ رباز لعبد الرحمن هل تأدب فصار ينشر فيها يعني المنهج السلفي؟ لا أدري، لا أستطيع أن أحكم عليها. مجلة البدع هذه مجلة البدع والفتن والضلال. ها؟ إيش عدد واحد رأيته اللي قرأته منه جيد، هل صدرت له عدد أخرى؟ ما قرأتها كلها، لكن الذي قرأته منها طيب. وفي مقال للشيخ الألباني في معالجة التكفير يكتب بماء الذهب. إيه؟
مثل ما أشار الشيخ إلى قضية أن العلم لا يؤخذ من المجلات، العلم يؤخذ من مظانه، من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لا بد من الجلوس إلى العلماء، ولا بد من الفهم السليم حتى لنصوص الكتاب والسنة، لأنها يعني تظهر علينا مقولة نحن رجال وهم رجال التي تطل برأسها بين الحين والآخر، والتي تزين لبعض الناس أن يتزبب وهو حصر، وأن يفتي وأن يتجرأ في القول على الله بغير علم، ويقول بيننا وبينكم الكتاب والسنة، وهو في هذا يتخطى القواعد الشرعية، قواعد الاستنباط، وقواعد الفهم السليم، وقواعد الموازنة، ومعرفة الاستدلال. وأنا الحقيقة لا أخفيكم أنني أتخوف من أي مجلات ترد من غير بلاد التوحيد. فأشار الشيخ إلى مجلة تصدر في الهند أن عند السلفيين هذه معروفة، القائمون عليها معروفون، لأن المكان هناك من قديم العلم فيه والعناية بالحديث هناك معروفة. لكن عندما تأتي مجلة من لندن أو تأتي مجلة من قبرص أو تأتي مجلة من مكان مشبوه يتجمع فيه الثوريون والحركيون والهاربون واللاجئون السياسيون وغيرهم، فأقول ينبغي أن يتريث، وكأني بهؤلاء تجار المجلات هذه الأيام أنهم لما رأوا الطعن في مناهج الحركيين والتحذير من مجلاتهم بدأوا يطلون علينا بأسماء مقبولة عند السلفيين، عند أهل منهج السلف وأتباع منهج السلف، ويخرجون مجلات أسماءها بريقها يعني جذاب، فمثل السنة، مثل البيان، مثلا ربما أسماء أخرى تخرج علينا، لكن أقول نتريح. ولو أخرجوا لنا مجلة السلفية أيضا نتريح، ولو أخرجوا لنا مجلة أهل السنة والجماعة نتريح. عموما ليست المجلات رائجة أو لا تروج إلا عند أهل فقه الواقع وتجار الكتب السندوتشات هذه الكتب الحركية. أما طلبة العلم فالانشغال يكون أولا بالتأسيس يا أخوان، التأسيس العناية بما يمكن حفظه من كتاب الله عز وجل، ثم العناية بما يمكن استظهاره وحفظه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بالمختصرات، نبدأ بالأربعين النووية، نبدأ بالكتب ما يمكن حفظه، ثم بعد ذلك نعتني بالتفاسير الصحيحة ونعتني بالشروح الحديثية السليمة. أما أن يكون الإنسان خاليا من هذا كله، عنده عاطفة فقط ويتلقف ما تأتي به المجلات والصحف، وهذه مشغلة عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بالتأصيل الشرعي. المشكلة يا أخوان كثير من الناس يخطب إمام أو يدرس أو تخرج من جامعة ما يعرف يستنبط حكم، لأنه ما يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا يفهم كيف يستدل بآية أو يستدل بحديث، تجده يخبط ويخبط خبط عشواء. ولعلكم تذكرون فيما مضى ظهرت فرق وطوائف أفتت مرة بأن الدم في الحج يجزئ فيه حمامة، والشيخ ربيع يهز رأسه يعرف ماذا أقصد، وأشياء أخرى خرجت. نريد يا أخوان تأصيل. أنا أخشى والله أن تكون هذه مؤامرات لإشغالنا عن العلم الشرعي وطلب العلم، إشغالنا بفلان وعلان، وإشغالنا بالمجلة الفلانية، وإشغالنا بالكتاب الفلاني، وفلان قال وفلان قال، حتى يجرون إلى ما يعني مناقشات ومهاترات نحن في غير عنها. التأصيل هي وصيتي لكل نفسي ولكم، العناية بالأصول، العناية بكتب العلم، بالعناية بما تركه السلف، فيه غنى عما كتبه الخلف إلا فيما اضطررنا عليه. مسائل مثل الآن تجد مثل ما فعلوا مشايخنا جزاهم الله خير في بيان كشف هذه المناهج الغريبة والجديدة، لكن المجلات يكون لنا عليها تحفظ وتعني. ما ضيع كثير يا أخوان من زملائكم ومن الذين درسوا معكم وجعلهم يطبلون وراء مناهج الإخوان وراء مناهج إلا مجلة المجتمع، إلا مجلة الدعوة المصرية، إلا استغلت العاطفة والدين فدخلت من هذا الباب. الحذر الحذر، التأني التأني. مجلة البحوث الإسلامية قليل من يقبل عليها من الأخوة، ليه؟ لأن فيها بحوث طويلة تريد طول بال، يأخذها المجلات الصغيرة فيها خبر فلان قال وفلان قال، فلان اعتقل وفلان كذا وفلان إلى آخره، لا يهمنا من اعتقل ولا يهمنا من سجن، فالله سبحانه وتعالى يتولى شؤون خلقه، ولكن يهمنا العلم الشرعي، عناية بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفعنا. وأن الإنسان يخجل الآن ويجد ناس يتسنمون الخطاب ويتسنمون التعليم والتدريس والوزارات، وبعضهم ضعيف في حفظ القرآن، ضعيف في العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه. الفقه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يريد الله به خيرا ماذا قال؟ يفقهه في الدين يا إخوان، الفقه في الدين الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعني إنما مسألة يعني العاطفة ما تستمر ولا تغني من جهة. مجلات هذه يجب أن نكون حذرين ومتأنين، ومثل ما طرحت الأسئلة على الشيخ يجب أيضا أن ما تأخذ من العاطفة تأنى، ولا يضرك أن يفوتك عدد ولا عدد من مجلة، بل إني رأيت متابعة بعض الصحف المجلات تشغل الذهن يا أخوان وتصرف القلب وتفتح على الإنسان أبواب شبه وأبواب شيطانية ما ينتهي منها، ولو كانت باسم الإسلام وباسم الدين. الله تعالى أعلم.
واحد يسأل كذا أبغى توضحها.
نعم قصدت يعني أن هذه المجلات تتابع مثلا من تسميهم يعني قبض على الداعية فلان وسال فلان وقتل في مكان كذا وكذا، لأن طبيعة الصحابة. لماذا نحن مثلا نخاف من الصحابة يا أخوان؟ أنا أريد أن أبين هذه النقطة. لا، ليس قصدي يعني أن لا نهتم بشؤون المسلمين، لا، لكن القصد أن الصحافة فيها شيء ربما ما ينتبهون للإخوان، وهو أن الصحافة لا تكون صحافة عند أهلها بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت فيها إثارة وأخبار غريبة. فانتبهوا لهذه القضية. نعم، أنا أتكلم على اعتبار أنني يعني عايشت بعض الجوانب هذه، وكتبت في بعض الصحف فترة طويلة وبعض المجلات فترة طويلة. إذا ما كان المقال فيه إثارة ما يقبلونه، إذا كان يعني الخبر ما فيه إثارة ما يقبلونه. هذا طبعا لا يجوز شرعا، تعرفون الإثارة ما هي مقصد شرعي، بالعكس أحيانا تكون فتنة. فهذا ما قصدت، وإلا ليس معنى هذا أن الإنسان ما يهتم بالمسلمين ولا يهتم بأهل الدعوة الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية وأخبارهم ويتابع نشاطهم، لكن ليس لا يكون شغل الشاغل. بعدين يا أخي ما دمت أنت طالب صغير اهتم بالعلم، اترك متابعة أحوال المسلمين لولاة أمور المسلمين لعلماء المسلمين الكبار لمن في أيديهم تقديم المساعدة وتقديم الحل. أما أنا وأنت من صغار طلبة العلم لازلنا بحاجة إلى تأسيس أنفسنا، وبحاجة إلى طلب العلم، وبحاجة إلى أن نصلح أخلاقنا ونبر بوالدينا ونعبد الله عز وجل حق العبادة ونقوم لصلاة الليل وصلاة الفجر. أما السهر على المجلات وغيرها وغيرها والانشغال بهذه، هذا نعتبرها صوارف عن طريق الخير.
هنا سؤال أيضا مودي للشيخ عبد العزيز مواصلة الحديث، يسأل عن الضابط الشرعي للتنظيم، وما رأيكم في التنظيمات الحالية التي تقوم بها بعض الجماعة؟
السؤال الشيخ فضل. أولا أنا هذا السائل ذا ظاهر أنه يعني الحقيقة التنظيم أنتم تعرفون إذا كان تنظيما سياسيا أو تنظيما اجتماعيا أو تنظيما ذا مسؤولية محددة لا يجوز أن يتم في ولاية تحت ولاية شرعية قائمة إلا بإذن ولي الأمر، وولي الأمر أيضا لا يأذن إلا لما يجوز الإذن به شرعا، ليس إذن ولي الأمر يبيح فإذا التنظيم السياسي التنظيم حتى التنظيمات التي تلبس ثوبا اجتماعيا ولها أهداف سياسية ينبغي أن يحذر منها. فمثلا جمعية الإصلاح الاجتماعي، ما شاء الله اسم براق، جمعية كذا، مؤسسة كذا، مؤسسة جمع تبرعات، هي في الظاهر جمع تبرعات وإغاثة، وهي في لا تضم تحت مظلتها إلا حزبيين من نوع معين، ويتكتكون ويأخذون التبرعات هذه تذهب لتنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات، وهي من جيبي وجيبك وجيب فلان وفلان، ولسان حالهم يقول عتى ما تنتهي قضية البوسنة والهرسك ولا الشيشان ولا، ويحزنوا لما انتهت قضية أفغانستان لأنهم كيف يستدرون جيوب الناس وعطفهم ليخدموا هذه التنظيمات. فأنا أقول الضوابط الشرعية للتنظيم أن يكون تنظيما مأذونا به شرعا، ثم مأذونا به أيضا رسميا في البلاد التي تحكم تحكمها إمارة إسلامية لا يجوز التنظيم حتى لو كان مأذون بشرع. مثلا أنا مأذون شرعا أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن هل يجوز لي أن آتي وأقول تعالوا يا جماعة سجلوا عندي في جمعية الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بدون إذن ولي الأمر؟ طبعا هذه القضية تعرفون ما جرى فيها، وتعرفون فتوى شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز فيها، وما حصل من يعني مشاكل ومن بسبب عدم يعني الالتزام بالمنهج الشرعي السليم. فضوابط التنظيم أن يكون مما أذن به شرع الاجتماع عليه، ثانيا أن يكون بإذن ولي الأمر المسلم المبايع المطاع الذي له بيعة شرعية، ثالثا أن لا يكون فيه شيء سري. ليه؟ لأن سرية الدعوة تمت في فترة مؤقتة لما في وقت كان الإسلام فيه في يعني جديدا في وسط كافر، وأما التنظيمات السرية في البلاد الإسلامية فهي محل ريبة، وما عرفناها إلا عن إخوان الصفا وعن دعاة القرامطة ودعاة الشعوبية. فالتنظيم اللي فيه السرية لا يحذر منه. دعاة الإسلام حتى الآن لو قالوا في مجتمع كافر أو في أمريكا أو في أي دولة طالما الداعي الإسلامي ما عنده